بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله جل في علاه أن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. لا شك أن حضور مثل هذه المجالس، مجالس الذكر، يحبها الله جل وعلا ويحبها ملائكته، ولذلك كان من خصائص بعض ملائكة الله وأعمالهم أنهم يطلق عليهم بالملائكة السيارون، يسيرون في الأرض يدورون فيها ويسيرون. فإذا رأوا مجالس الذكر كمجلسنا هذا، تنادى بعضهم إلى بعض أن هلموا قد وجدتم حاجتكم، فيأتون إلى هذه المجالس فيظللونها بأجنحتهم حتى يبلغوا بها السماء الدنيا، ثم يعرجون إلى الله جل وعلا بعد أن ينقضي ذلك المجلس، فيذهبون إلى الله جل وعلا يعرجون إليه وهو أعلم بحالهم وأعلم بما جاءوا، فيسألهم الله جل وعلا: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يا رب يذكرونك. فيقول: وهل رأوني؟ قالوا: لا والله يا رب. قال: فكيف لو رأوني؟ قال: فإنهم سيكونون لك أشد ذكرا. فيسألهم الله وهو أعلم: فماذا يسألونني؟ يسألونني ماذا؟ فيقول الله جل وعلا، يقول الملائكة: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أكثر لها طلبا، أشد لها طلبا. ثم يقول الله جل وعلا لهؤلاء الملائكة: ومما يستعيذونني؟ يستعيذونني من ماذا؟ يستجيرونني من ماذا؟ فيقولون: يستجيرونك من نارك. فيقول الله: وهل رأوها؟ رأوا النار؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال الملائكة، ويقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فقال الله، وهذا الشاهد، هذا الشاهد والبشرى لي ولكم، فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم، وإني استجرتهم مما أجاروني وأعطيتهم ما سألوني. فيقول الملائكة، هنا الشاهد أيضا شاهد مهم، فيقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان رجل خطاء لم يكن يجلس إلا لحاجة، ما جاء لكي يطلب علم أو يجلس مجلس ذكر، لا، جاء فقط لحاجة، عابر سبيل. فيقول النبي، ويقول الله جل وعلا: قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل أن تشملنا رحمته وعفوه في هذا المجلس المبارك. حديثنا معكم حول عنوان اختاره الإخوة في عمادة شؤون الطلاب جزاهم الله خيرا، الذين رتبوا هذا اللقاء بعنوان: خذوا عني مناسككم. هذه الكلمة قالها من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي أول حجة وآخر حجة ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة. حج صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فكان مما قال: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يحب الله، وكلنا ذلك، كلنا نحب الله، فالسؤال والمحك: تريد تعرف أن تحب الله حقا أو لا؟ قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحج يقول: خذوا عني مناسككم، أي اقتدوا بي في حجي. ابتداء، لدينا أربع وقفات، لدينا أربع وقفات في هذه المحاضرة التي بإذن الله تعالى لن نطيل عليكم فيها. أولها مدخل، بشارة أبشر بها نفسي وأبشر بها إخوتي الكرام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أكرمنا الله أن نكون من أمته قدرا وكونا لم نختارها من أنفسنا. نحن لم نختار أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الله اختارنا واصطفانا جل في علاه. هذا الاختيار أتعلمون عندما تكونون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهنا لطيفة أذكرها وفائدة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نقول أمة محمد يطلق بها من ويراد بها من؟ من يراد بها؟ الثقلين، الإنس والجن، المسلم والكافر، حتى الكفار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، البوذيين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال العلماء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان: أمة دعوة وأمة إيش؟ إجابة. فأمة الدعوة من هم؟ كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع العالم، إنسهم وجنهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، مسلمهم وكافرهم، كلهم ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الثاني أمة ماذا؟ هذه أمة دعوة. الأمة الثانية أمة إيش؟ إجابة، ممن استجابوا وهم المشمولون برحمة الله وعفو الله وكرم الله ومزايا محمد ومزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من المزايا التي تميزت بها هذه الأمة، وهي مزايا كثيرة لكن من أبرزها، هل تعلمون أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكم بشارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوم من الأيام في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال للصحابة رضي الله عنهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يرضيكم؟ يرضيكم أنكم تكونون ربع أهل الجنة؟ من الأمم كلها، من آدم عليه السلام إلى آخر أنبياء الله، كل هذه الأمم أعداد ضخمة جدا، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا الصحابة رضي الله أكبر، الله أكبر، كبروا، خبر سعيد أن يكون ربع أهل الجنة كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أكثر؟ ففرح الصحابة وكبروا الله أكبر، الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، تكونون نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكبر الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأنتم شطر أهل الجنة. يعني نصف أهل الجنة، نصف الساكنين في الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم كلها، تعرفون كم مقدارها؟ كم وزن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم الثانية؟ جاء في الحديث أننا في الأمم الثانية كالشعرة البيضاء على جلد الثور الأسود. يعني شف ضخامة الأمم وكثرتها، نحن بس شعرة سوداء، شعرة بيضاء، ومع ذلك نحن شطر أهل الجنة، نعمة من الله جل وعلا. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة، إن أهل الجنة في صفوفهم، صفوف أهل الجنة 120 صفا. عدد صفوف أهل الجنة 120 صفا، 80 منها من أمتي. كم يشكلون؟ ثلثين، صح؟ 80 من 120 ثلثين. إذن هذا عدد كبير أيضا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كانت هذه الفضائل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعمارها قليلة بالنسبة لهذه الفضائل. أعمارنا كم؟ كما جاء في الحديث الصحيح: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، القليل الذي تجاوز 70. هذه الأعمار محدودة بالنسبة للأعمار السابقة. الأعمار الأمم السابقة كانوا يجلسون، إذا كان نوح عليه السلام في دعوته لقومه جلس 1000 عام، 1000 سنة، 1050 سنة بس، يعني 950 سنة وهو يدعو قومه. كم عمره قبل وكم عمره بعد؟ الله أعلم. موسى عليه السلام مر على امرأة وهي عند قبر ابنها قد توفي وهي تبكي، فصار يصبرها، ثم قال لها مسليا لها، قال: كم عمره؟ قالت: عمره صغير، توه صغير. قال: كم عمره؟ قال: 300 سنة. فقال: إن أمة من الأمم ستأتي بعدنا أعمارها من 60 إلى 70. قالت: والله لو أدركتهم لجعلتها سجدة. 60 سنة، 70 سنة، خليها سجدة، وشي 60، شوية ميب شي، صدق ميب شي. ترى إذا صار عندنا نوم، صار عندنا طفولة، وصار ما يصفى لك إلا 30 سنة 40 سنة فقط، فهي لا شيء في زمن الأمم، لا شيء في زمن الأمم. فماذا عوضنا الله جل وعلا؟ عوضنا ببركة الأزمان والأوقات، جعل لنا ليلة خير من كم؟ من 1000 شهر. من قامها إيمانا واحتسابا كأنه قام 386 سنة و6 أشهر. هذا فضل ولا ليس فضل؟ فضل عظيم. جعل لنا أزمان مثل 10 المباركة ستدخل اليوم، 10 مباركة عظيمة عظم الله شأنها، والفجر وليال 10 أقسم الله بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم جل في علاه. أيضا جعل لنا أماكن وعبادات تزيد في أعمارنا وأجورنا، من ضمنها الحج. تحج حجة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، هذه أليست مزية؟ أليست فضيلة لك؟ بلى. خلونا نأخذ يا شباب بعض فضائل الحج، لعلي أحرك شيء من الأشجان في قلوبكم وقلوب بعضكم الذين لم يحجوا حتى الآن، مع أنهم على قدرة واستطاعة، وكان يتوقع أنه والله مو بحاجة إلا إذا عرس، إذا عرس إن شاء الله نحج. أنا ما عندي قدرة، أنا ما عندي استطاعة. عندك قدرة عندك استطاعة لو اهتويت، لو جعلتها في ذهنك أنها ركن من أركان الإسلام، وأن إسلامك إلى الآن ناقص، أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا لا، تصلي ولا لا، تصوم ولا لا، تزكي إن كان عندك مال ولا لا، ليش ما تحج؟ ليش تقول الحج لا عقب؟ قالوا العلماء في الحج أنه على الفور. إيش معنى على الفور؟ من إنسان يبلغ يجب عليه الحج متى ما استطاع، لا يؤخره، لا يجوز له أن يؤخره يوما واحد سنة واحدة، وهو مستطيع ومقتدر، مستطيع ومقتدر. خلونا نأخذ بعض فضائل الحج، قولها منها ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر، والله مزية. كم عندنا من الذنوب والمعاصي الله عز وجل أعلم بها وستر علينا، يحتاج الواحد يروح يغسلها ويجي ولا لا؟ كيوم ولدتنا أمي أطلع صفحة بيضاء، والله نعمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ الجنة. ما فيه مالك، هذا ما تعطيه حسنة حسنتين 10 20 ألف حسنة، لا 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 لا، حجة مبرورة معناها جنة لعظم أجر وفضل هذا الحج. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحجاج والعمار، أي المعتمرون، الحجاج والمعتمر والعمار وفد الله، هذول في ضيافة الله، هذه لضيوف الرحمن، وفد الله. ثم قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، لا تقطعها، اعتمر كل ما تيسرت لك اعتمر. أيضا الحج كل على الأقل لو كل 5 سنوات، لا تهجر بيت الله جل وعلا من حج. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. ثم قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا، اسمعوا هذا الحديث يا شباب، إن عبدا صححت له جسمه، أي جعلت جسمه صحيح، صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. تجد 5 سنوات ما تزور البيت في عمرها وحج، ترك محروم وأنت مستطيع. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يا اللي بتحج وبتلبي، ماذا ستقول في تلبيتك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. كل اللي على يمينك وعلى يسارك يلبي معك، وذلك وانت تلبي في عرفة ومزدلفة وفي منى، وأنت تلبي تشوف الجبال اللي جنبك على يمينك ويسارك، استحضر أن الشجرة والجبل والمدر كلها تلبي معك وتردد معك، هذا أجر عظيم لك. أيضا أخيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحاج ترى في معية الله وحفظ الله ورعاية الله. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الألباني قال: ثلاثة في ضمان الله. مش معنى في ضمان الله؟ ها؟ في معية الله وفي ذمة الله وفي حفظ الله. ثلاثة من هم يا رسول الله؟ قال: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. واحد خرج للمسجد، هذا تراه يضمنه الله جل وعلا ويحفظه. أيضا الثاني قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله. ثم قال: ورجل خرج حاجا. يسأل سائل: طيب الحادثة اللي حصلت قبل أمس في سقوط الرافعة في الحرم، هذا الحجاج جاءوا وماتوا، كيف تقول في معية الله وضامن الله جل وعلا لهم؟ نقول: وما أدراك أن الله اصطفاهم واختارهم عنده جل في علاه وأبدلهم خيرا مما هم فيه، فما عند الله خير وأبقى، والله لطيف بعباده، وأقدارها كلها حلوها ومرها خير من الله جل وعلا. وهذا شيء يجب أن يستقر في النفوس. كم من واحد منا يتمنى الموتة واحدة، صح ولا لا؟ والناس والواحد لن يموت موتتين، هي موتة واحدة، لكن ما يدري، كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلو خيرت بأن تموت في بيت الله وأنت محرم وأنت مقبل على حج من حج الله، تختارها ولا ما تختارها؟ تختارها ولا ما تختارها؟ والله نختارها. إذا كانت هذه الميتة فهي علامة من علامات الخير، نحسبها والله وحسيبها. ويكفي أن الهدم الذي يموت بالهدم شهيد، وهؤلاء نحسبهم من الشهداء، ومنزلة الشهداء حدث عنها ولا حرج. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء، وأن يترحمهم، وأن يشفي مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين. طيب، نأتي في خلال هذا الوقت القصير. يسأل سائل: كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مقدمة تشحذ الهمم إلى الحج. طيب، أنا الآن بحج، كيف أحج؟ قلنا لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك وأوصى الصحابة قبلك، قال: خذوا عني إيش؟ مناسككم. طيب، خلونا نبدأ. أولا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. يعني كم التاريخ؟ 5 بقين من ذي، كم يعني؟ 25. 5 بقين من ذي القعدة، يعني بقي 5 أيام وينتهي ذي القعدة، يعني يوم 25 كان يوم السبت. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر في المدينة، صلى الظهر في المدينة صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الحج، خرج من المدينة يريد حج بيت الله جل وعلا. فانسلخ يوم الإربعاء، واستهل صلى الله عليه وسلم شهر ذي الحجة ليلة الخميس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم نزل صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد ميقات عن مكة، أبعد ميقات عن مكة ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. كم يبعد؟ قرابة 380 كيلو، بعيد بعيد، وهو قريب من حدود الآن، دخل في حدود المدينة، دخل أصبح حي من أحياء المدينة في الميقات الحليفة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أمر على المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا خرج إلى غزوة أو إلى سرية أو إلى حج أو إلى عمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أميرا على المدينة، فأمر عليها أبو دجانة رضي الله عنه. أبو دجانة تعرفون قصته ولا ما تعرفون قصته؟ له قصة مشهورة، في أحد يعرفها؟ ابحثوا عنها، ترى قصة جميلة. عصابة أبو دجانة الحمراء، قصة حصلت في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي دجانة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا دجانة وانطلق إلى الميقات، في ثم أحرم صلى الله عليه وسلم وصعد على دابته، ثم لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يقول هنا حتى حصلت حادثة عند الميقات، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم معه عدد ضخم جدا. تعرفون كم عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها بسنة أرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج، ويعلن في مكة ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، لأن كانت قريش حجها كانوا يخلعون ملابسهم ويحجون عرات، السبب في ذلك حتى يتخلصوا من ملابسهم التي فيها دنس، يريد أن يكونوا طاهرين، هذه كانت مزاعمهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، أرسل أبو بكر يحج بالناس، ثم قال أعلم في الناس ألا يحج بالبيت لا مشرك ولا عريان. فتعلم الصحابة وعلم الناس وتسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام المقبل، فتهيأوا ثم انطلقوا، لأنها فرصة، فرصة كبيرة أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع في تلك الحجة كما قدر المقدرون أكثر من 110,000 صحابي من رجل وامرأة. ترى 100,000 مب سهلة، تخيل كم من الإبل، كم من البهائم، كم من الرجال، كم من النساء، كم من المشاة، كم من الركبان، أعداد ضخمة. من هؤلاء؟ من سيؤكلهم؟ من سيشربهم؟ سيحتاجون إلى الزاد والطعام، سيجلسون أيام في طريقهم، عدد كبير. ليس كل هؤلاء انطلقوا من المدينة، جزء كبير منهم انطلق من المدينة، وجزء آخر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من القبائل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، من الهجر والقبائل والناس الذين كانوا يمرون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وفد أكملوا معه المسير. حصلت قصة أن أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر رضي الله عنه ولدت في الميقات، توها بتحج، جاية متحمسة بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكانت في الشهر التاسع، فولدت رضي الله عنها محمدا، محمد ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، فولدته. فسألت كيف أفعل، أنا الآن نفساء، يعني أرجع ولا أكمل حجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها عندما قالت كيف أصنع، قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي لبي. المرأة الحائض إذا حاضت أو النفساء ولدت، ليس معنى ذلك أن ليس لها حج، لا لها حج، تروح وتذهب إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى جميع الشعائر إلا الطواف، إلا طواف الإفاضة يقف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. حتى لو لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة ستطيل المدة، نقول لها لك إلى نهاية شهر ذي الحجة، كل هذا وقت جواز أن تقضي فيه شهر طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ولزم، يقول الصحابي يقول ولزم النبي صلى الله عليه وسلم التلبية في الطريق كله، ما عنده إلا شعار واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لزمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في طريقه من مكة، من المدينة، من الميقات، حتى وصل إلى مكة. متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؟ متى وصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا انطلاقة النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ميقات ذي الحليفة، انطلق من الميقات في يوم الأحد بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى الظهر يوم الأحد 26، يوم 26/11 صلى الأحد، صلى الظهر يوم الأحد 26 في الميقات، انطلق بعدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم الرابع من ذي الحجة، كم جلس يعني في الطريق؟ 8 أيام، 8 أيام، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، الأحد صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأخذ عمرته يوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي الحجة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم وقت الضحى، الضحى دخل وقت الضحى، أدى عمرته صلى الله عليه وسلم، وكانت عمرته صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر في صحيح مسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطاف وبدأ بالركن، بدأ بالحجر الأسود ولبى وكبر تكبيرة، ثم طاف صلى الله عليه وسلم 3 أشواط يرمل رملا، أي يسرع، يسرع في المشي على قدر استطاعتك، هذا لا يلزم، هذه سنة، لكن قد يكون مع الزحام يصعب ذلك فيكفي فيه المشي، 3 رمل فيها و4 مشى فيها صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى الطواف السابع، خلاص الشوط السابع، انطلق إلى المقام، ثم قرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين الكعبة، وصلى 2 ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم ذهب واستلم الركن، ثم انطلق إلى الصفا، وقبل ذلك شرب من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم حتى تضلع، حتى شبع، وهي صفة من صفات أهل الإيمان أنهم يشربون من ماء زمزم ويكثرون منها. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، فلما أقبل إلى الصفا
قال صلى الله عليه وسلم استحضر قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. بدأ الله في الآية بماذا؟ بالصفا، إن الصفا والمروة، بدأ في الصفا صلى الله عليه وسلم، ثم صعد الصفا واستقبل القبلة وكبر صلى الله عليه وسلم، وكبر الله جل وعلا ووحده، ثم كان مما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في الدعاء، هذا موطن دعاء، ثم أعاد: لا إله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، نفس الدعاء الأول، ثم أطال الدعاء، ثم أعادها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق يسعى حتى وصل إلى بطن الوادي اللي هو المكان الأخضر الآن، لمبات الخضر هذه الآن، بطن الوادي. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن رداءه ليطوف في بطنه صلى الله عليه وسلم، من شدة إسراعه صلى الله عليه وسلم، كان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مجمع ماء فكانوا يسرعون فيه، يخشون من الماء أن يأتي. وقيل أن هاجر أم إسماعيل كانت تسرع في هذا الموطن، ولا شك أن سنة الصفا والمروة هي سنة هاجر التي كانت تعرفون قصتها، وليس هذا موطنها، وهي قصة عجيبة رواها البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحهما من قصة ماء زمزم وما حصل منها رحمها الله ورضي الله عنها. عندما أتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته، أمر الصحابة رضي الله عنهم بالذي ليس معه هدي بأن يحل ويجعلها عمرة ولا يجعلها حجة، هذه أي يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذا استدل به أهل العلم أن أفضل النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع هذه صفته، أن تجمع الحج والعمرة وتفصل بينهما بأن تتحلل من عمرتك، تأخذ عمرة عادية ثم تتحلل وتلبس ثيابك وتجلس إلى يوم التروية، فإذا جاء يوم التروية تذهب وتلبس في مكانك في مكة أو في منى، تلبس مباشرة رداء إحرامك، الرداء والإزار، وتلبي لله جل وعلا، هنا تكون متمتعا. القارن يجب عليه ألا يخلع إحرامه، يبقى في إحرامه من العمرة، يقرن بين العمرة والحج. والمفرد الذي يأتي بحج واحد فقط، يأتي مثل في هذه الحال إذا طاف وسعى، هذه الطواف والسعي، طواف القدوم وسعي الحج، يبقى عليه ماذا؟ اللي هو يجعلها في طواف، اللي هو لا طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الحج، ويستطيع أن يجعل طواف الحج مع طواف الوداع، لكن بنية ماذا؟ طواف الإفاضة، بنية طواف الإفاضة. بعد ذلك، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته وأمر الصحابة رضي الله عنهم الذي لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وذهب إلى، جلس في مكة 4 أيام، اللي هو يوم الرابع والخامس والسادس والسابع. فلما جاء يوم التروية، هذا يوم التروية، لماذا يوم التروية سمي يوم الثامن يوم التروية؟ لأن الناس كانت تتجهز للحج، أهل مكة كانوا يروون الماء، الماء ما كانت في صنابير ماء وتمديدات موية، لا كانوا يأخذونها، فكانوا يتجهزون لأن أمامهم أيام، يوم التروية، يوم عرفة، يوم الحج، يحتاجون إلى الماء. وفي عرفات ليس هناك مياه، وفي ميناء ليس هناك مياه، فأخذوا يريدون ويروون في يوم التروية. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم التروية يوم الثامن، انطلق إلى ميناء، الضحى يوم 8 انطلق إلى ميناء، وصلى فيها، صلى في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها لا يجمع بينها، ويقصر في الصلاة الرباعية، كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا بدون جمع في يوم منى يوم التروية. بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع، وكان شو يوافق أي يوم؟ هو يوم عرفة، أي يوم كان يوافق؟ احسبوها، ها إيه يوم تسعة بس وشو أي يوم؟ يوم أربعاء، يوم خميس، يوم جمعة، يوم أي؟ ها؟ ما رأيكم؟ نحن شو لا نقول الأيام؟ قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل صباح يوم الأحد صح؟ وأخذ عمرته في مكة الجمعة. أحسنت، يوم الجمعة. يوم الجمعة كان يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يوم عرفة يوم الجمعة في تلك السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر صلى الله عليه وسلم بمنى انطلق بعد طلوع الشمس إلى عرفة، وأمر بقبة له أن تضرب بنمرة. نمرة مكان قبل عرفة، على حدود عرفة، وادي نمرة، هذا مكان قبل عرفة قبل أن يدخل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسبقوه ويضربوا له قبة في نمرة. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ووصل وجلس في نمرة، حتى إذا زاغت وزالت الشمس، أي دخل وقت الظهر، دخل وقت صلاة الظهر أو العصر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وقت صلاة الظهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم دابته وناقته، ما اسمها؟ القصواء. أحسنت، اسمها القصواء، وهذه من السنن أنك تسمي دابتك ها باسم. فكان يسلم له دواب من البغل ومن الإبل ومن الخيل، وكان كل منها اسم. فرحلت له صلى الله عليه وسلم، فركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن الوادي في عرنة، اللي هو الآن مكان مسجد عرفة، مسجد نمرة في بطن الوادي. فخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، شفتوا مكان الخطيب الآن في يوم عرفة؟ هذا موطن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن خارج عرفة، ليس داخل عرفة. المسجد نصفه في عرفة ونصفه جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة في نمرة. لذلك ينتبه الحاج أن ينتبه، بعض الحجاج يجلسون خارج عرفة ويعتقد أنه يجلس في المسجد، يعتقد أنه داخل عرفة وهو لم يدخل عرفة، حجه لا يكتمل لأن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ينبهون الناس ويذكرونهم بأن يدخلوا عرفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب بالناس خطبته المشهورة، خطبة عظيمة في يوم عرفة، كان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، سألهم أي يوم هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا. ثم أوصى بالنساء خيرا، وأوصى للناس بتقوى الله جل وعلا وتعظيم الدماء وتطهير الأموال، خطبة عصماء للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدها صلى الظهر والعصر جمع تقديم، يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ الحاج للدعاء، لا ينشغل بالوضوء والذهاب وصلاة العصر، خلاص يتفرغ، يكون وقته وقت دعاء، لأن هذا يوم عظيم عند الله جل وعلا، يوم لم يرى الشيطان. يا شباب، الشيطان لم يرى في يوم أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم كيوم عرفة، يكون في حالة من البؤس الشديد. السبب لما يرى من رحمات الله وعفو الله وعتق الله لعباده من النيران في هذا اليوم العظيم. يقول: أنا أجلس سنوات أجعلهم يذنبون يذنبون يذنبون، وأسعى معهم وأشتغل معهم أنا يا الشيطان، ثم يأتون في يوم يغفر الله لهم ويعتق رقابهم وينزل عليهم الرحمات، فيغتاظ الشيطان غيظا شديدا. ذلك هذا يوم يباهي الله جل في علاه بأهل الموقف ملائكته: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا شك أن من يسر الله له الوقوف بهذا اليوم فهو منة من الله وكرم من الله وفضل من الله جل وعلا. حتى إذا زاغت الشمس كما قلنا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة، ثم صلى الظهر والعصر جمعا، وكان يوم جمعة ولم يصلها جمعة، ما صلى صلاة جمعة صلى الله عليه وسلم، جعلها صلاة ظهر لأنه في سفر. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته، لأن الناس يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن 100,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، كيف سيرونه؟ لابد أن يكون في مكان مرتفع. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته القصواء صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عرفة، دخل الموقف، حتى دخل عرفة فجعل بطن ناقته إلى الصخرات إلى الحصى، وجعل حبل المشاة بين يديه، مكان مشاة الناس، يعني كأنه حبل أثر في الأرض، ممشى الناس، مكان موطأ أقدامهم أصبح كأنه ممشى، أثر في الأرض، جعله بين يديه، ثم استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ولم يزل واقفا على دابته، جالس على الدابة رافعا يديه مستقبلا القبلة صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. كم الفترة يا شباب؟ كم الفترة تتوقعون؟ لو تكلم عن الساعة 2 نقول مثلا، إلى الساعة 6 أو 7، 4 ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته مطأطئا رأسه رافعا يديه يدعو الله جل وعلا. هذا موطن دعاء، موطن دعاء. ولذلك احرص، الله عز وجل شرع لك أن تقدم الصلاة لكي تتفرغ للدعاء. أيضا إذا كانوا أنتم في عرفة ستشاهدون ذلك، من سيحج معكم، الناس ستكون منشغلة بالأكل والشرب والأخذ والعطاء. نصيحة من واقع تجربة، لا تكثر من الأكل يوم عرفة. ليه؟ لأنك إذا أكثرت من الأكل ستحتاج إلى أكرمكم الله دورة مياه وقضاء حاجة، وهذا متعسر وصعب وزحام شديد، الناس تتزاحم عليها ومزعجة. فتحاول أن يكون فطورك وغدائك في يوم عرفة خفيف، أن يكون خفيفا، وأن تنشغل بما يخدمك وبما يقربك. أنت جاي من هناك من سفر لإيش؟ لكي تأكل وتشرب وتأخذ وتعطي وتسولف مع الناس؟ لا، أنت جيت لهدف معين، واستهدف هذا الهدف في الأربع ساعات هذه. 4 ساعات أنا أسميها الساعات الذهبية في الحج، عشية يوم عرفة، استثمرها بكل ما أتيت، وصد عن الناس وابتعد عنهم وتفرغ لله. وقد رأيت بعض مشائخنا والله في يوم عرفة، أنهم أمام عيني كأني أراهم الآن، بعض مشائخنا في يوم عرفة بعد أن تغدينا الساعة 2 في المخيم، ذهب وصد وابتعد عن الناس وجلس عند مكيف صحراوي كأني أراه الآن بين الخيام وابتعد عن الناس، ورفع يديه يدعو وأنا أشاهده. جلست ثم ذهبت وأكرمكم الله، قضيت حاجتي وتوضيت وجلست وتمددت وقعدت أدعو وتعبت، هذا الشيخ ما زال يدعو. حسبت الوقت اللي هو رافع يديه ولا غير جلسته، والله حسبته قرابة 3 ساعات وهو يدعو الله جل وعلا في هذا المكان. الشيخ بن باز رحمه الله ممن رآه أيضا من طلابهم، من حكى حجته، كان يصعد على الحافلة وينشغل بالدعاء صلى الله رحمه الله رحمة واسعة وقت طويل، لأنه موطن دعاء، موطن مباهاة. الله يباهي الآن بأهل الموقف، الله ينزل إلى السماء الدنيا الآن نزولا يليق بجلاله، فالإنسان يستثمر هذه الدعوات وهذا الوقت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه غروب الشمس وغربت الشمس، انطلق وأردف معه، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وقد شنق القصواء، شنقها أي شد زمامها حتى لا تسرع وتؤذي الناس، حتى لا تؤذي الناس. وهذا درس للذين سائقين الحافلات والسيارات، ألا يؤذوا الناس في سياراتهم وانطلاقة عرفة إلى مزدلفة، لأن هذه الانطلاقة تكون مسرعة، الناس يسرعون فيها ويستعجلون، يحاولون أن يدركوا مزدلفة. مزدلفة كلها لا تبتعد إلا كيلوات معدودة، 6 كيلوات أو أقل، أو 7 كيلوات، أقل 9 كيلوات، يعني كلها ما تأخذ منك نصف ساعة أو أقل، إلا من كان حتى الذي يمشي على قدميه، وقد جربها بعضهم، جلس قرابة ساعة مشي على الأقدام فقط، ساعة وربع، فالمكان قريب، فلا يحتاج أنك تستعجل. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: السكينة السكينة، السكينة السكينة. في يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف في موطنه قال: ها هنا وقفت، عرفة، في عرفة، ها هنا وقفت، ثم قال: وعرفة كلها موقف. ما يحتاج ترك الجبل، جبل الرحمة كما يسمونه، وتشق بنفسك، عرفة في أي موطن فيها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من عرفة إلى مزدلفة، وكان راكبا على دابته القصوى حتى إن رأسها ليصيب مورك قدمه، كان يشدها حتى تصيب مورك قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بيده اليمنى للناس: السكينة السكينة، السكينة السكينة، يعني شوي شوي ناس، ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بإخوانكم. ثم أردف، وكان معه في هذا في هذه الرحلة من عرفة إلى مزدلفة كان معه أسامة بن زيد رضي الله عنه. ثم دفع بعد ذلك، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر، مكان بين مزدلفة وعرفة، دون مزدلفة، أناخ دابته، وقف الدابة صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فبال، أكرمكم الله، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. شف الصحابة كانوا يذكرون دقائق النبي صلى الله عليه وسلم. فبال صلى الله عليه وسلم وصب عليه أسامة الوضوء، فجاء أسامة يوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من الإداوة، فتوضأ وضوءا خفيفا لم يطل في الوضوء صلى الله عليه وسلم. ثم قال له أسامة: يا رسول الله، الصلاة الصلاة، الآن دخل وقت صلاة المغرب، خلينا نصلي الآن يا رسول الله، ما صلينا المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، الصلاة قدام مو بهنا، وين الصلاة؟ فمزدلفة، الصلاة أمامك في مزدلفة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ركب أيضا وأتم مسيره صلى الله عليه وسلم، أقيمت الصلاة، لما بلغ مزدلفة أقيمت صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نافلة، أذن وأقام، صلى المغرب أقام، صلى العشاء مباشرة ركعتين العشاء والمغرب ثلاثا. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، لم يقم الليل في تلك الليلة، لم يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل، ولم يشغل نفسه بقيل وقال، لأنه وراه بكرة يوم عشرة، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، هذا يوم أكثر أعمال الحاج فيه، فيحتاج الإنسان أن يأخذ إيش؟ قسط من الراحة، يريح نفسه. وهذا درس لكم لمن يحج، أن يريح نفسه ليلة مزدلفة، لأن يوم العيد، يوم الحج، يوم عشرة، فيه أعمال كثيرة تحتاج إلى راحة جسد، وإنسان مريح نفسه. ثم صلى الفجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة عند المشعر الحرام، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أسفر جدا، حتى طلع السفر قبل طلوع الشمس، أسفرت الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموطن، وهذا موطن دعاء، موطن دعاء. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من الرجال والذين معهم نساء بأن يسيروا آخر الليل، بأن يسيروا آخر الليل، وهذا الآن تقريبا الساعة 2، الساعة 1:30 في الليل، أن ينطلق الضعفة من النساء يستعجلون ويذهبون ويرمون الجمرة ويذهبون إلى بيت الله الحرام، يسبقون الناس حتى لا يزاحمونهم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأولئك. بعد ذلك، بعد أن طلع الفجر وأسفر جدا، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة الكبرى، إلى الرمي، انطلق إلى الجمرة الكبرى، وهذا الرمي في جمرة واحدة وليس الجمرات الثلاث. يوم العيد يشرع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ترمى إلا الجمرة الكبرى التي هي أقرب شيء إلى مكة، تأتي وتمر أنت كحاج جاي من مزدلفة، تدخل منها تمر على الصغرى والوسطى، لا ترميها، لا ترميها. كثير من الناس بتشاهدونهم يرمون، يوقف ويرمي، يوقف ويرمي، لا لا لا، هذا ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقط ترمي يوم العيد الجمرة الكبرى. ثم رماها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها ضحى بسبع حصيات مثل حصى الخذف، الحصى الصغير الذي يخذف به، والخذف منهي عنه، أن يخذف المؤمن أخاه هذا منهي عنها هذه الحركة، لكنها كما قال العلماء تقريبا كبر حبة الحمص، لا تأخذ حصى كبار، أو كما يفعله بعض الناس يأخذ أكرمكم الله شبشب والنعال والجركل والماء والقارورة ويرمي بها ويسب الشيطان ويلعنه. الشيطان ليس هاهنا الآن، هذا موطن كان الشيطان فيه ثم مضى، وجعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم أن يكون رميا له. ثم بعد ذلك، بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى، كان يرمي مع كل حصات يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مع كل حصات. فإذا نسي وشك، أنا رميت 6 ولا 7، يبني على إيش؟ على اليقين. اليقين كم؟ 6، أنا متأكد أنها 6 صح؟ وشكيت في السابعة، أرمي السابعة، أرمي السابعة، لكن احرص ألا تدخل في الوسوسة وترمي أكثر من ذلك. بعدها بعضهم يصير عنده زود حصى، مجمع له 20 حصات، فرمى 7، فينظر إلى 13 يقول يلا أرميها أيضا. نقول ليست من السنة، احرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني إيش؟ مناسككم، خذوا عني مناسككم. بعد ذلك انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية، هنا تنقطع التلبية. الحاج متى تنقطع تلبيتك؟ إذا رميت الجمرة، إذا رميت الجمرة هنا فتقف عن التلبية وتبدأ وتشرع في ماذا؟ في التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا، يشرع للمؤمن أن ينشغل الحاج أن ينشغل بالتكبير. بعد ذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة عظيمة، وكان مما قال فيها: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنه يودعهم صلى الله عليه وسلم، وبالفعل سميت حجة الوداع. بعد ذلك بعد أن رمى الجمرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، انطلق إلى المنحر لينحر هديه صلى الله عليه وسلم، وقد ساق علي رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100 من الإبل، 100 ناقة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، كيف سيذبح 100؟ فيها مشقة. في أحد شوف منكم شاف ناقة وهي تذبح تنحر؟ في أحد منكم شاف؟ ها؟ فيها مشقة ولا لا؟ فيها مشقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة 63 ناقة. كيف كانت؟ يصفها الواصف من الصحابة يقول: فكنت أرى الهدي من النوق يتسابقن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيتهن يذبحها، يتسابقون يريدون النبي صلى الله عليه وسلم هو يذبحها. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان أرأف الناس، حتى الإبل كانت تتسابق إليه في مقتلها صلى الله عليه وسلم. فلما ذبح 63 أرهق النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى وأمر عليا أن يكمل الباقي، أن يكمل 100. ثم بعد ذلك بعد النحر نادى الذي يحلق رأسه، فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان حالقه يقال له معمر بن عبد الله رضي الله عنه، قال له: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ابدأ من هنا من الجهة اليمنى، حتى الحلاقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، يحلق من الجهة اليمنى ابتدأ، فحلق ثم أعطى شعره لأبي طلحة، ثم حلق الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس، حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ببركته صلى الله عليه وسلم وزع بين الصحابة. والآن كما يقال هناك شعرة في تركيا محفوظة في متحف من المتاحف، نقول هذه لم نسمع بها ولم تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ولم تثبت على من بعدهم، فإثباتها فيه صعوبة، وإن كان بركتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت حياته وليس بعد موته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن حلق النبي صلى الله عليه وسلم حل إحرامه وتطيب صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الآن ما راح للبيت، الآن الأعمال اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما هي؟ ما هي؟ رمى الجمرة ثم نحر ثم رمى ثم حلق، ها؟ والعمل الرابع ما هو؟ الطواف. هذه أعمال الحج الرئيسية، هذه إذا عمل الحاج، ها؟ إذا عمل الحاج الرمي وحلق، رمى ثم حلق، فإنه يتحلل، يخلع ماذا؟ يخلع إحرامه، وله أن يغتسل وله أن يتطيب، وله هذا يسمونه التحلل الأول، لكن لا يقرب النساء لا يقرب زوجته. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء، حل له كل شيء، وهو التحلل الثاني، وهو التحلل الثاني. ثم بعد ذلك ان تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب، ركب صلى الله عليه وسلم دابته ثم اتجه إلى البيت لطواف الإفاضة، لطواف الإفاضة. فطاف به 7 أشواط على راحلته، يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يستلم الركن بيده لزحام الناس ولكي يروه، فكان معه محجن، كان يمس المحجن بالحجر الأسود. ولذلك هذه استلامنا للحجر له 3 صفات، له 3 صفات: إما أن تباشره بيدك مباشرة، وإما أن تباشره بشيء معك مثل عصا أو شيء، وإما أن تشير إليه، فالإشارة إليك كأنك استلمته، كأنك استلمته. دخل الأذان ولا لا؟ يؤذن أحد من الشباب؟ أذن؟ طيب نكمل أجل ونختصر. بعد ذلك أدركت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من طوافه صلى الله عليه وسلم، لم يسعى بين الصفا والمروة، لم يسعى صلى الله عليه وسلم، لكن المتمتع النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وقد سعى في سعيه الأول، فسعيه يكفيه صلى الله عليه وسلم. أما القارن المتمتع فيلزمه ماذا؟ أن يسعى سعي الحج، بعد أن طاف طواف الحج طواف الإفاضة عليه أن يسعى سعي الحج، عليه أن يسعى سعي الحج. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة، صلى الظهر بمكة، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون الحجاج من ماء زمزم. بني عبد المطلب كان عندهم السقاية، كان يسقون الحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذا الموقف، سقي الحجاج لها فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينزل معهم ويسقي معهم، لأن هذه فيها أجور كبيرة، احرص على أنك تسقي الحجاج، تسقي الحجاج لو تشتري كرتون كرتونين ثلاثة من الماء وتوزع على الحجاج، لو كان ما معك شيء عبئ من ماء زمزم واذهب إلى الحجاج وأعطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عبد المطلب بني عبد المطلب قال انزعوا بني عبد المطلب، أي خذوا من هذا الماء ووزعوا هذا الماء، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. يقول خشيت أخشى أني أنزل وأساعدكم فيكثرون الناس عليكم ويحطمونكم ويتوقعون أنه من الحج ويشق ذلك عليكم. كان يسلم شفيقا بأمته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ رجع إلى وين؟ ها؟ إلى منى، وجلس فيها أيام التشريق. خلاص الحاج هنا أدى أكثر أعماله، يجلس في منى أيام التشريق. يوم 11 وش يسمونه العلماء؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يوم إيش؟ قال أفضل أيامكم يوم النحر ثم يوم القر. يوم إيش؟ القر، وفيه يوم تستقر الحجاج في منى. يوم 11 الحجاج كلهم في منى يجلسون لا يذهبون، يستقرون في منى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس بعد الظهر، تذهب وترمي الجمار كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص ألا ترمي الجمار قبل الزوال، تساهل الناس في الرمي، تشوف الناس من بعد الفجر يذهبون ويرمون. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، رمى بعد الزوال بعد الظهر وترمي، ويجوز لك أن ترمي في الليل، ويجوز لك أن ترمي ليلا. أتى الجمرة الدنيا اللي هي أقرب شيء إلى منى قبل مكة وهي الصغرى، ثم رمى صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم وقف بعدها يدعو الله جل وعلا، وهذا موطن دعاء، ثم رمى الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة، ثم وقف ودعا، ابتعد قليلا انحدر قليلا ثم دعا وانشغل بالدعاء، ثم رمى الجمرة الكبرى ولم يقف بعدها للدعاء، ما فيها موطن دعاء. إذا موطن الدعاء هنا عندنا في الجمرة الأولى الصغرى والوسطى. ثم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اللي هو يوم 12 يوم 12 صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الرؤوس. من اللي بيجاوب عليه؟ لماذا يسمى يوم الرؤوس يوم 12؟ ها، هذا له هدية عند شؤون الطلاب، يوزعونها بطاقة سوا 50 ريال نرطهم. ها زين، ها لماذا يسمى يوم الرؤوس؟ ها ايش تتوقعون؟ طيب يوم الرؤوس لأن الناس كما قال العلماء كانوا يأكلون رؤوس الهدي في ذلك اليوم، رؤوس الأضاحي والهدي كانوا يأكلونها في ذلك اليوم، يعني يتفرغون. هو يوم 12 يبدأ الواحد يتفرغ ويشوف الرؤوس ويأكل من منها. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم خطبة أيضا، ثم فعل بعد أن زالت الشمس، ذهب ورمى صلى الله عليه وسلم ورجع وجلس في اليوم 13 يوم الثلاثاء يوم 13، فعل كما فعل في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق صلى الله عليه وسلم. ثم خرج بعد أن رمى في اليوم 13 بعد الظهر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى حتى أتى المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نازلون غدا، ثم صلى الله إن شاء الله بخيف بني كنانة، فضربت له قبة وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة ليطوف وطاف طواف إيش؟ الوداع ليطوف طواف الوداع. ويوم الإربعاء يوم الرابع عشر ركب النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر ركب دابته ثم انطلق إلى البيت فطاف قبل الفجر طواف الوداع ثم صلى الفجر صلاة الفجر صلاها في الحرم في مكة وسمعته أمنا أم سلمة وهو يقرأ في صلاة الفجر بسورة الطور والطور وكتاب مسطور. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قافلا إلى المدينة. هذه هي حجة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مختصرة سهلة يسيرة، لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم، جعل شعاره ودثاره فيها التيسير. أختم هذه المحاضرة بوصايا لكم أيها الحجاج، وصايا مختصرة. أولا، احرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته قدر استطاعتك بدون مشقة، لا على نفسك ولا على من حولك. بعض الناس يشق على نفسه، ها؟ فنقول قدم، يجوز لك أن تقدم الطواف أول ما تخرج مثلا، كمثال من التقديم، من صور التقديم، أنك إذا خرجت من مزدلفة لا تتجه وترمي، تتجه مباشرة إلى مكة وتطوف، أول ما عمل تقوم به الطواف، ثم تذهب بعدها إلى الرمي، ثم بعدها تذهب إلى المنحر تنحر ثم تحلق رأسك، أو مباشرة تستطيع أن تقدم وتؤخر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال ماذا؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فالأمر فيه يسر وسهولة. أيضا الوصية الثانية، احرص أيها الحاج على مواطن الدعاء في الحج، فمواطن الدعاء عظيمة في الحج، عند الإحرام، عند الطواف، عند الصفا والمروة، عند شرب زمزم، فماء زمزم كما قال سلم ماء زمزم لما شرب له، أي بنيتك ودعائك اجعله موطن دعاء في يوم عرفة، وما أدراك ما عرفة، موطن دعاء كما قال سلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احرص على الدعاء. أيضا من مواطن الدعاء عند رمي الجمار، كما قلنا لكم أن سلم كان يقف. إذن احرص على موطن الدعاء أن تستكثر من الدعاء في الحج. أيضا احفظ جوارحك أيها الحاج، جوارحك، عينك، سمعك، قلبك، كل جوارحك، ها؟ احرص أن تحفظها من الرفث والفسوق والجدال، لا تكثر المجادلة والأخذ والعطاء، سيزاحموك الناس، سيتعبونك، سيأتي من يتكلم عليك، سيأتي من يسيء أخلاقه معك، وهذا كثير في الحج، لأن الناس أنماط ونفسيات تختلف. كن اللهم إني حاج أحفظ لساني وجوارحي، لأن هناك وعد، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هكذا حجة مبرورة، فاحرص عليها. أيضا احرص وأكثر واستكثر من التكبير وذكر الله، ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي والسعي بين الصفا والمروة لذكر الله، لإقامة ذكر الله. ولذلك تجد الحاج شعاره ودثاره ما هو؟ شعارين، إما التلبية أو إيش؟ أو التكبير، لبيك اللهم لبيك، منشغل بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، وإما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد. احرص أشد الحرص على هذا. أيضا احرص أيها المبارك اللي وفقك الله جل وعلا وحجيت ووصلت إلى هذه الأماكن المقدسة على يوم عرفة. يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، إيش معناها؟ يعني الحج بس عرفة بس؟ هذا المراد بها؟ الواحد لو راح بس حج عرفة يوم عرفة ورجع يقبل حجه؟ يقبل حجه؟ ما يقبل. ما معنى الحج عرفة؟ أي أهم عمل وأهم ركن من أركان الحج عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي ليس معنى أن الدين كله نصيحة بس، لا، أن النصيحة مهمة، كذلك يوم عرفة يوم فرصة، يكفي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته. وأخيرا الحج مدرسة للتوحيد، تعظم الله جل وعلا، كل حديثك ولهجك تلبية، التلبية بالحالة توحيد، لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا رب إجابة إجابة تلو إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا يمكن أن أشرك بك، ولا أجعل لك شريك، ولا أدعو غيرك، ولا أحلف بك إلا بك جل في علاك. إذن يحرص المؤمن على أن يزرع التوحيد، ولذلك حتى من التوحيد تذكر أحوال يوم القيامة تزيد الإيمان. ترى الحج يزيدك، تجد مشاهد الناس في ثياب، في لبسهم واحد، في موطن واحد، الرئيس والمرؤوس دعاؤهم واحد، قبلتهم واحدة، ألوانهم مع اختلافها كلهم لغتهم واحدة، وهي لغة التلبية والتوحيد. هذا يدعوك إلى أن تعيد النظر وتؤكد على قلبك توحيد الله جل وعلا. هذا ما تم إيراده ويسر ذكره في هذه الجلسة أو هذه الجلسة المباركة، التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده أن يحفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من نوى حجا إلى بيتك اللهم فيسر أمره واشرح صدره وتقبل منه يا رب العالمين. اللهم رده سالما غانما، اللهم اشملنا برحمتك يا رحيم، اللهم اشملنا برحمتك وعفوك وجودك. اللهم ارزقنا حجة مبرورة تكون سببا في دخول جناتك يا حي يا قيوم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. في سؤال أو سؤالين نختم بها. هذا سؤال يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها نصف، فهل للأمم الأخرى من يدخل الجنة هذه الأيام أي بعد الحديث، أم هي فقط السابقة؟ لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من 1436 سنة إلى قيام الساعة، كل هذه يطلق عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأحاديث الجميلة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اشتاق لكم، خرج يوما إلى البقيع يسلم عليهم ويدعو لأهل البقيع، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: اشتقت إلى إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ويتمنى أحدهم لو يفدي بأهله وماله ونفسه أن رآني، فنحن منهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. جزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم، نسأل الله أن يتقبل منا.